السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة في هذا البرنامج، وهو مشاعر الإيمان، مشاعر القرب من الرحمن جل وعلا. سيكون موضوعنا في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا عن الركن العظيم من أركان الإسلام، الصلاة، وهو الركن الثاني من أركان ديننا العظيم. قد يكون هذا الموضوع معروفا مكرورا عند كثير من الناس، لكن كما قال ربنا جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى. نحن بحاجة لن نتحظ وندكر ونتذكر ونتواصى، خاصة في الأمور التي لها الأصل العظيم في دين الإسلام، مثل أركان الإيمان، أركان الإسلام. فالصلاة لا شك أنها صلة بين العبد وبين ربه، والصلاة من ضيعها فهو لما سواها أضيع، والصلاة حذر الله جل وعلا من تركها كما قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. المؤمن بحسب محافظته على الصلاة سيكون حاله إذا لقي الله جل وعلا. من حافظ عليها فإن له عند الله عهدا أن يحسن عاقبته، بينما من ضيعها فإنه سيكون ليس له عند الله عهد ولا ميثاق أن ينجيه، ولا بحسن العاقبة ولا بحسن الحال. لذلك أيها الإخوة والأخوات، كم نحن بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا في الصلاة. وكلما كان الإنسان مستقيما على الصلاة كان مستقيما في بقية الأعمال، وكلما حافظ على الصلاة كان هذا أدعى لأن ينتهي عن كثير من المشكلات والآثام والمنكرات. ألم يقل ربنا جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إن الصلاة أيها الإخوة والأخوات لا شك أنها صلة بين العبد وبين ربه، والمؤمن بل الإنسان والمكلفون جميعا في ضرورة قصوى إلى الصلة بالله جل وعلا. فإذا ضعف الإنسان في صلته من خلال الصلاة بربه جل وعلا حاصرته الهموم ونالته الغموم ووقع في مشكلات كثيرة جدا. ولذلك كان شأن الصلاة أنها كتاب موقوت على جميع أهل الإيمان. دعونا نتوقف عند دلائل قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، من خلال هذه المشاركة العلمية مع صاحب الفضيلة الدكتور خالد الباتلي. نتابع ثم نعود بإذن الله.
الصلاة في الإسلام لها شأن عظيم، فهي آكد أركان الإسلام العملية، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت رد عليه سائر عمله. أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة راحة النفوس وبهجة القلوب، بها تنشرح الصدور وتتصل بعلام الغيوب. فمن أرهقته الهموم وضاقت به الدنيا وأشغلته الغموم فدونه الصلاة وذكر الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإنها لكبيرة، هذه الصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقال لمؤذنه بلال: أرحنا بها يا بلال. الصلاة مفزع الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لما ذكرهم الله تعالى في سورة مريم ذكر وختم وصفهم بأنهم خروا سجدا وبكيا، كان شعارهم الصلاة بالسجود لله رب العالمين والتقرب لإله الأولين والآخرين. أيها الإخوة، الصلاة هي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يودع الدنيا. كانت وصيته لأمته بهذه الصلاة. هذه الصلاة أمرها عظيم، فرضت في المقام الأعلى، فرضها الله لما أسري بنبيه صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء. كانت 50 ثم خففها الله إلى 5، فهي 5 في العدد و50 في الأجر. على كل مسلم أن يحافظ على هذه الصلاة، أن يقيمها بأركانها وشروطها وواجباتها، ولا سيما روحها وهو الخشوع وحضور القلب.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ خالد الباتلي ما تفضل به ونفع. نعم أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن الصلاة لها هذا الشأن العظيم، ولذلك جاء التنويه بشأنها وبفضلها في القرآن الكريم في مواضع عديدة، ولا غروة أن تكون هي الركن الثاني من أركان هذا الدين العظيم، وخصت بالمشروعية بأنها لم يشرع ولم تفرض كمثل العبادات الأخرى في الأرض، بل كانت فرضيتها في السماوات العلى، وذلك ليلة المعراج حينما فرضها الله جل وعلا على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن فرضيتها في أول الأمر كانت 50 صلاة، وقد أشار النبي الكريم موسى عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم لما عاد من ربه، لأن موسى وصل إلى مستوى في السماوات ثم جاوزه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما عاد قال: ما فرض عليك ربك؟ قال: فرض عليه 50 صلاة. فقال موسى، وجزى الله موسى خير الجزاء، جزاه الله من صاحب مشورة ومبادرة نحو نبينا ونحو أمتنا خير الجزاء. فإنه قال: يا رسول الله، يا محمد، إني قد عالجت قومي بني إسرائيل، يقول: إني تعبت منهم ورأيت نكوصهم وأن الناس لا يستجيبون، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف، 50 صلاة لن يقوم بها قومك، لن تقوم بها أمتك. فرجع نبينا صلى الله عليه وسلم وسأل الله التخفيف حتى كانت 40، ثم رجع قال: ما فرض عليه؟ قال: 40. قال: سل ربك التخفيف. فلم يزل نبينا صلى الله عليه وسلم يتردد حتى صارت 5 صلوات، وقال ربنا من فضله وكرمه وإحسانه: هي 50 في الأداء لكنها 50 في الأجر. ويا سبحان الله والإخوة، اليوم نحن نشاهد ضعفنا وتقصيرنا في 5 صلوات، كيف لو كانت 50 صلاة؟ بل إن بعض الناس وللأسف الشديد لا يعرف الصلاة إلا يوم الجمعة، ومنهم من لا يعرفها إلا في رمضان، وكل هذا تقصير وكل هذا إزراء على النفس. ربنا ليس بحاجة أحد، لا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية عاص، والذي يتخلف عن الصلاة والذي يقصر في الصلاة إنما يقصر على نفسه، إنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا. ينبغي أن يدرك المؤمن أن الصلاة هي عتاده وهي معراجه في الترقي في العبودية، وهذا أمر مشاهد أن الصلاة لها من الحصانة على الإيمان الشيء العظيم. ولذلك فإن التعبد لله جل وعلا بهذه الصلوات مما يضمن به الإنسان عند ربه جل وعلا مكانة عالية. ولذلك تعددت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، بل إن سنته العملية لتوضح كيف أن الصلاة لها هذه المكانة العظيمة. ولكم أن تنتقلوا أيها الإخوة بالذهن والخاطر إلى ذلك المشهد في المدينة النبوية في أواخر حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، حينما غاب عن مسجدهم هذا النبي الكريم الذي كان يصلي بهم، وذلك بسبب مرضه عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام فوجئ الصحابة رضي الله عنهم بأن نبيهم عليه الصلاة والسلام جاء ليصلي بهم، لكن كيف جاء أيها الإخوة؟ لقد جاء وقد أرفد. كيف أرفد؟ كان يمشي عليه الصلاة والسلام وقد استند إلى 2 عن يمينه وعن يساره، ورجلاه تخطان في الأرض، وهذا مع مرضه عليه الصلاة والسلام أنه جاء حتى وقف في الصف. تأملوا يا أمة محمد، نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى به وقد استند إلى رجلين حتى وقف في الصف، فما بال كثير من الناس وهم أصحاء أشداء ليس فيهم خوف ولا مرض ومع ذلك يتركون الصلاة. الله المستعان. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يثبتنا على طاعته. دعونا نتوقف مع هذه المشاركة العلمية مع صاحب الفضيلة الدكتور خالد الباتلي، حيث سيبين لنا بإذن الله تعالى عن شيء من الدلالة في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما أعظم هذه العبادة وما أجلها حينما يقف المسلم بين يدي ربه يناجي ربه ويتلو كلامه ويذكره ويدعوه ويثني عليه ويعظمه. الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فليستقل العبد أو ليستكثر، أو كما جاء في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. إن هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الحقيقية لا الصورية، فالصلاة صورة وحقيقة لا صورة فقط، صورتها القيام والقعود والركوع والسجود، لكن حقيقتها هو الخشوع وحضور القلب. ولهذا نرى بعض المصلين من يصلي ويسرق، ومن يصلي ويزني، ومن يصلي ويشرب الخمر، ومن يصلي ويغش الناس في البيع. فلماذا هؤلاء لم تنههم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر؟ الجواب أنهم أدوا الصلاة صورة لا حقيقة. الدرس أيها الإخوة أن نؤدي الصلاة صورة وحقيقة، نقيمها في صورتها بأركانها وواجباتها وركوعها وسجودها وما إلى ذلك، وقبل ذلك وهو الأهم أن نقيم حقيقتها وهو الخشوع وحضور القلب في هذه الصلاة. هكذا تكون الصلاة المثمرة، الصلاة التي قال عنها الله في هذه الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن الناس من لم تنهه صلاته، ولا لا لخلل في الصلاة، ولكن الخلل في المصلي، فليراجع كل مصلي نفسه وليحاسبها في شأن صلاته.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ خالد ما تفضل به، ونسأل الله تعالى أن ينفع به. أيها الإخوة، مما يبين أيضا عظمة الصلاة أنها جاءت بصور شتى. فهنالك الصلاة المفروضة وهي الخمس الفرائض المعلومة لدى أهل الإسلام، ولا شك أن أداءها، ولا أقول أداءها بل إقامتها، جاء ضمن شروط وضوابط، لا من ناحية الزمان ولا من ناحية المكان ولا من ناحية حال الإنسان. ثم أيضا هذه الصلاة جعل لها ما يدعمها وما يحميها، وهي السنن، سواء كانت السنن الرواتب أو النوافل المطلقة أو السنن المؤكدة. فنجد على سبيل المثال ما ثبت في صحيح مسلم ورواه الإمام الترمذي أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث روته أم المؤمنين رضي الله عنها، أم حبيبة أو أم حفصة، أو حفصة بنت عمر رضي الله عنها. الراوي عنها يقول: إنها قالت: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهن. تقول أم المؤمنين: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من حافظ على هذه 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، اغتبطت بالأجر. من يفرط في بيت في الجنة؟ تقول: لم أزل أحافظ على هذه السنن الرواتب منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولها. الراوي عنها وهو أحد التابعين يقول: فلم، وهو عنبسة، يقول: لم أدعها منذ سمعت أم المؤمنين قالتها. الراوي عنه وهو عمرو بن عبسة قال: إني لم أدعهن منذ سمعت عنبسة يقولها أو يرويها. والراوي عنه كذلك يقول: لم أدعها منذ سمعته يرويها. وأنت وأنت ماذا ستقولون؟ هل يلتزم بذلك الواحد منا ويقول: لا أدعها ما حييت؟ إن الفضل عظيم والمقابل كبير، بيت في الجنة، من حافظ بنى الله له بيتا في الجنة. هذه السنة الرواتب قال العلماء كما نص عليه الحديث: 2 قبل الفجر، أربع قبل الظهر، وثنتان بعد الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء. هذه 12 ركعة يحافظ عليها المسلم، وهذا فضلها وثوابها. ثمة أيضا السنن النوافل المطلقة الأخرى، ومثل تحية المسجد، مثل ركعتي الوضوء، مثل صلاة الاستخارة، مثل صلاة تحية المسجد وقد تقدمت، ركعتي الطواف، من مثل أيضا صلاة التهجد والوتر، وهذه سنة مؤكدة عن الوتر، حتى ذهب بعض العلماء إلى القول بوجوبها. هكذا أيضا ما يشرع للمسلم أن يتنفل به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه أهل السنن بسند جيد: من صلى قبل العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. أيضا من مثل ما يصليه الإنسان صلاة الضحى. هذه الصلوات بتعددها في هذه النوافل تبين أهمية الصلاة وأهمية المحافظة عليها. ثم أيضا المشاهد أيها الإخوة أن النوافل عبارة عن سياج للفريضة، ولذلك يوم القيامة كما جاء في الحديث إذا نقصت الفريضة شيئا بسبب عدم المحافظة على شرطها أو أركانها أو واجباتها، وقال انظروا هل له من تطوع، فإذا كان له تطوع كمل به هذا الفرض. وأمر مشاهد أن المسلم الذي يحافظ على النوافل يحافظ على الفريضة، فإذا قصر بالنوافل كانت الفريضة معرضة للنقص. أيها الإخوة والأخوات، إن الصلاة هي وصية الله جل وعلا وأمره لنا، والصلاة هي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. نسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يوفقنا للقيام بالصلاة حق القيام، إن ربي سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.